صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المتن الجديد هذا قدس سره الحلق والتقصير، وهو الواجب السادس من واجبات الحج. نقطة. ويعتبر فيه قصد القربة وإيقاعه في النهار على الأحواط من دون فرق بين العالم والجاهل. نقطة. والأحوط تأخيره عن الذبح والرمي، ولكن لو قدمه عليهما أو على الذبح نسيانا أو جهلا منه بالحكم أجزأه ولم يحتج إلى الإعادة. انتهى. يشتمل المتن المذكور على مجموعة نقاط. النقطة الأولى في إثبات وجوب الحلق أو التقصير في مقابل كونه سنة وأمرا مستحبا ليس بواجب، ينثبت أصل الوجوب. والكلام في ذلك يقع تارة من حيث الفتوى وأخرى من حيث المستند. أما من حيث الفتوى فالمعروف بين الفقهاء هو الوجوب، ولكن قد يظهر الخلاف من الشيخ الطوسي قدس سره في تبيانه، وأن ذلك سنة. وقد أشرنا إلى ذلك عند البحث في الواجب الأول من واجبات منى في اليوم العاشر، أعني رمي جمرة الحفر. هناك فإنه هناك ذكرنا أن الشيخ الطوسي يظهر منه الخلاف حتى بالنسبة إلى رمي جمرة العقل، وأنه سنة. وعبارته في التبيان هكذا، وقد نقلناها سابقا، الآن هم لا نذكر، في الجزء الثاني صفحة 154. ومناسك الحج تشتمل على المفروض والمسنون. والمفروض يشتمل على الركن وغير الركن. نقاط خلي. والمسنونات نقطتين شارحة بيت القصيد هنا. فنشوف المسنونات شنو. الجهر بالتلبية واستلام الحجر وأيام منى ورمي الجمار والحلق أو التقصير إلى آخره. إذن هو قد عد الحلق والتقصير من جملة مسنونات الحاج. وقد تقدم أيضا من ابن إدريس، هذا كله تقدم في رمي جمرة العقد في السرائر، أنه حاول تفسير المسنون بما كان مشرعا من قبل النبي صلى الله عليه وآله، فإن هذا مصطلح في الروايات. فالفريضة، مصطلح الفريضة يطلق على الواجب من الله عز وجل، والسنة الواجب والتشريع من قبل الرسول، فإن الرسول كانت له سلطة تشريعية، فهو قد شرع ذلك. حمل قدس سره ابن إدريس، حمل السنة على ذلك، وقد وقع الكلام. فهو بناء على هذا يجتمع الوجوب مع كون الشيء مسنونا، فإنه واجب لكنه بوجوب من قبل الرسول وليس بوجوب من قبل الله عز وجل. وقد تقدم أن هذا وقع محلا للخلاف، يعني ما ذكره ابن إدريس هل هو شيء مقبول صحيح؟ لا. وعلى أي حال، لعل هناك بعض القرائن تبعد إرادة هذا المعنى، من قبيل أن معد من جملة المسنونات الجر بالتنبية واستلام الحجار، فإن هذه من المستحبات جزما، إذن هذا قد يبعد هذا الحمل. ومن أجل هذا قد يصعب أن نقول بأن المسألة إجماعية، يعني الوجوب مع الإجماع ولا خلاف فيه، ولا أقل شبهة الخلاف موجودة من قبل الشيخ الطوسي. قال في المدارك الجزء الثامن صفحة 88: المعروف من مذهب الأصحاب أن الحلق والتقصير نسك واجب، بل قال في المنتهى أنه قول علمائنا أجمع. نقطة. ونقل عن الشيخ في التبيان أنه قال إن الحلق أو التقصير مندوب غير واجب. نقطة. وهو نادر مردود، سيريد شنو صاحب المدارك يعلق على ما نسب إلى الشيخ، وهو نادر مردود بفعل النبي صلى الله عليه وآله الواقع في مقام البيان والأوامر الكثيرة الواردة بذلك عن أئمة الهدى صلوات الله عليهم. انتهى. إذن صاحب المدارك ذكر أولا إن ما ذهب إليه الشيخ الطوسي نادر. نادر أي بمعنى شنو؟ شلون تصل نادر؟ يعني لم يوافقه على ذلك الفقهاء، فهو من أي بهذا المعنى، فليس رأيا معروفا بل رأي نادر ذهب إليه نادر. على أي حال، هذا ليس المهم، هذا ليس رده، المهم الرد هذا. ثم قال رده بردين: الرد الأول أن هذا مردود بفعل النبي في الأخبار البيانية، فإنه كان يأتي بالحلقة والتقصير، وكان صلى الله عليه وآله في مقام البيان، هذه أخبار بيانية تبين كيفية ماذا؟ الحاج. وكأن هناك مقدمة مضمرة في كلام صاحب المدارك، كل ما يؤتى به في الأخبار البيانية ما دام هي في مقام البيان فهو حينئذ محمول على الوجوب، يراد به الوجوب، إلا أن تكون قرينة على الخلاف. وهذا قلنا ما ذهب إليه السيد الطوحي، هذا الأصل الأول، الظهور الأول. إذن جذور موجودة في كلمات الأصحاب، منهم صاحب المدى، هذا واحد، الرد الأول. والرد الثاني الذي ذكره قدس سره، الأوامر الكثيرة التي تأمر بمن؟ بالحرق أو التقصير. بس هذه قضية ثانية نلاحظها إن شاء الله فيما بعد. هذا بالنسبة إلى ما أفاده صاحب المدارك، وقريب منه ما أفاده صاحب الجواهر، تقريبا نفس العبارة. في الجزء 19 من الجواهر صفحة 232. إذن النتيجة من حيث الفتوى، عرفنا أن المسألة يصعب يشكل تحصيل إجماع واتفاق فيها على وجوب الرن، هذا من حيث الفتوى. وأما من حيث على وجوب التقصير أو الحظ، وأما من حيث المستند فقد اتضح أنه لا يمكن التمسك بالإجماع، لأن انعقاد الإجماع أمر لم يثبت بعد احتمال مخالفة الشيخ الطوسي، وهو واحد كألف. ومن هذا أيضا يتضح الإشكال في التمسك بالسيرة، أو بالأحرى بالارتكاز المتشرعي، فإن السيرة وحدها لا تنفع عن الوجوب، ولكن المقصود السيرة المنظر الناشئة عن ارتكاز الوجوب، هذا أيضا قد يشكل التمسك به، باعتبار أن هذا الارتكاز كيف ندعي أنه ثابت، والحال أن الشيخ الطوسي الذي هو واحد كألف ليس عنده هذا الارتكاز ومخالف في المسألة، فالارتكاز يصعب دعواه، أو بالأحرى السيرة الناشئة من الارتكاز. وقد يستدل على ذلك بقوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، في سورة الفاتح آية 27. وقد نسب في الحدائق جزء 17 صفحة 223، نسب ذلك إلى مختلف العلامة، يعني العلامة المختلف تمسك بهذه الآية لإثبات الوجوب. وممن صار إلى ذلك، يعني استند إلى هذه الآية الكريمة، السيد الكوهي قدس سره، في المعتمد الجزء الخامس صفحة 304 على الطبعة القديمة. ولكنه لم يذكر تفريده الدلالة على الوجوب، وسيأتي منه من السيد الخوئي إن شاء الله تعالى في مبحث بعدي، في مسألة بعدية، أي في مسألة أن الصرور هل يجب عليه الحلق بنحو التعيين، أو هو مخير بين الحلق أو التقصير. سيأتي منه قدس سره ثانية التمسك بهذه الآية لإثبات إيش؟ التخيير، ببيان يأتي فيما بعد. ولكن هنا يراد إثبات إيش؟ أصل الوجوب في الجملة، ولكنه لم يقرر الدلالة. وأنت كما ترى أن الآية الكريمة لا دلالة لها على الوجوب، وإنما تخبر عن من؟ عن أنهم سوف يدخلون المسجد الحرام آمنين إن شاء الله، آمنين مع الأمان، خلافا لما حصل في عمرة الحديبية، حيث ردوا وصدوا من أدائي، منعوا من أدائي الحج أو العمر، فأخبرت أنه سوف تدخلون وبعضكم محلق وبعضكم مقصر. أما أن هذا واجب فلا دلالة لها على ذلك. إذن التمسك بهذه الآية محل تأمل واضح، ومن الغريب أنه قدس سره لم يذكر تقريبا، يعني هذا واضح يحتاج علما إلى تقريب. ستخي بيتين بعدين نقول أو، لأنه قال أو ستدخلون وما يخالف. أما لا، أصل الوجوب تعال تذكر لي هذه الآية أجنبية عن إثبات أصل الوجوب والأجدار التمسك بالوجهين التاليين. الأول السيرة، البيان التالي. أنا فيما سبق قلت السيرة ما يمكن التمسك فيها، بس الآن أريد ماذا أوجه ببيان التمسك بها بالبيان التالي. إن المسلمين قبل عصر الشيخ الطوسي، وحديثنا ويا من ويا الشيخ الطوسي، ونقول له سيرة المسلمين قبل زمانك، أي في زمان المعصوم، كانت منعقدة بلا إشكال على الإتيان بالحلقة والتقصير، وهذه قضية لم يشكك فيها أحد. يعني يريد واحد يشكك أن المسلمين لم يكونوا يأتوا بالحلقة والتقصير، ما ذكرنا، فكانوا يأتون بذلك. وحينئذ نقول فعلهم هذا فيه ثلاثة احتمالات، فيحتمل أنهم كانوا يأتون به بداعي الاستحباب وبارتكاز الاستحباب، فهناك ارتكاز الاستحباب للوجوب، هذا احتمال واحد. احتمال الثاني أن يكون إتيانهم بذلك ليس بنحو الاستحباب طراً وجميعاً، بل بعضهم وشريحة منهم كانت تأتي به بنحو الاستحباب، وشريحة ثانية كانت تأتي به بنحو الوجوب، هذا الاحتمال الثاني. والاحتمال الثالث أن الجميع كانوا يأتون بذلك بداعي الوجوب وبارتكاز الوجوب، فالاحتمالات ثلاثة لا رابعة لها. وإذا بطل الاحتمالان الأولان ثبت بذلك الاحتمال الثالث وهو المطلوب. أما أن الاحتمال الأول باطل، يعني أن الجميع كانوا يأتون بالحلق أو بالتقصير بنية الاستحباب، فهذا هو شيء بعيد، احتمال بعيد في حد نفسه، ويكاد أن يحصل للفقير الاطمئنان ببطلانه، فإنه إذا كانوا يأتون به بداعي الاستحباب جميعا، فكيف حصل هذا التغير بعد ذلك للمسلمين وللفقهاء قبل عصر الشيخ؟ وللمسلمين قبل عصر الشيخ كانوا يأتون به بنية الوجوب، هذا التحول شيء بعيد، لأن لازم إتيانهم جميعا بنية الاستحباب أن ذلك أمر ماذا؟ أمر واضح، والتغير في الأمر الواضح انقلاب بعد ذلك من الاستحباب إلى الوجوب شيء بعيد ولو كان لنقله التاريخ، فإن ذلك ظاهرة مهمة. يعني المسلمين قبلا كانوا يأتون به بنحو الاستخفاف، ثم حصل هذا التغير، فنفس التغير هو ظاهرة مهمة تستدعي الناقل، وعدم الناقل هو يحصل للفقيه الاطمئنان بأن هذا الاحتمال باطل. هذا بالنسبة لمن إلى الاحتمال الأول. قال ما أريد الاحتمال واقع، غير احتمال عقلي موجود، مو مستحيلات عقلية. أنا قاعد ماذا إذا أقول على أنه شنو واقع في الكلام؟ ماذا الاحتمال؟ ماذا مو بمعنى الإمكان، وإنما بمعنى ماذا؟ الوقوع الفعلي، يعني بالفعل كان هالشيء أنه يأتون به بنحو الاستحباب. كل المسلمين كانوا يأتون به بنحو الاستحباب، هذا يعني معناه راح يصير الاستحباب هو الأمر الواضح، ويكون ينتقل إلى الفقهاء شيء دقيق. الاستحباب كلهم يكون يذهبون إلى الاستحباب، شلون يصير على أنه المعروف بينهم هو ثاني الظاهرة؟ قلت ماذا تستدعي الانتباه، يعني التغير يستدعي ماذا؟ النقل. عدم النقل يحفزه جيد، يقول لكم مو مقصودي. واما بالنسبه الى الاحتمال الثاني، يعني ان الشريحه كانت تاتي به بنحو الاستحباب، وشريحه كانت تاتي به بنحو الوجوب، فهذا باعتبار انه لو كان ذلك ثابتا، أي الاختلاف بين المسلمين، لنقل ذلك. والحال على أنه لم ينقل التاريخ والحديث أن هناك بين المسلمين خلاف في قضية الحلقة التقصير، وأن بعض كان يقول كذا وبعض كان يقول كذا، هذا عدم النقل. الخلاف يورث الاطمئنان، لان خلاف المسألة ما كان موجود، مضافا الى انه لو كان هناك خلاف لابد ان ينعكس على اسئله الرواة، فالرواة لابد ان يسالوا من الائمه صلوات الله عليهم، ان هذا لازم ليس بلازم، يجوز تركه ما دام هناك راي على الساحة يرى ماذا؟ أنه مستحب، هذا يستدعي ماذا؟ التساؤل. إذن بذلك يحصل الاطمئنان أيضا ببطلان هذا الاحتمال الثاني، وبذلك يثبت الاحتمال الثالث وهو المطلوب. وهذه طريقة ظريفة لو تمت كبراها يمكن أن نستعين بها في مجالات أخرى، لكن ضمن هذه الشروط وضمن هذه الأرضية الخاصة كما أشرنا إلى ذلك. هذا بالنسبة إلى الوجه الأول، وهو وجه وجداني مرجعه إلى تحصيل إيش؟ الاطمئنان لدى مرجع هذا الوجه. بالتالي المن إلى تحصيل حصول الاطمئنان لدى الفقيه بأن المسلمين كانوا يأتون به بنحوي وبداعي الوجوب. وطبيعي أكو في المقدمة المخمرة أنا بعد ما أذكرها لوضوحها، وهي ما دام المسلمون يأتون به بنحوي شنو؟ بداعي الوجوب، فمن أين وصل لهم ذلك؟ هاي بعد واضحة، هذه حتما وصل إليه ممنيئا من المشرع من المعصوم، وإلا قل احتمل أنه هكذا حصل عبثا وفجأة لديهم من دون وصول من هذه بعد مضمرة واضحة لا حاجة إليها. هذا بالنسبة إلى الوجه الأول. أنا قاعد أحكي يا من مين الشيخ الطوسي؟ أقول للشيخ الطوسي ويا أو يا قاعد نحكي، قاعد أروح عن مو بزماننا حتى تقول لي على انه هذا الوضوح زماننا شنو ما موجود، ان الشيخ الطوسي مخالف. لا لا، قبل الشيخ الطوسي هذا ماذا نحكي الشيخ الطوسي؟ نقول المسلمين كانوا يجيبون يا وما يقدر يقول لا، فإذا إيه نقول له حينئذ ثلاثة احتمالات موجودة بهذا الشكل الذي أشرت إليه. الوجه الثاني الأخبار الخاصة في هذه المسألة، ولا أقصد بذلك الأخبار البيانية كما تمسك بذلك صاحب المدارك، فإن كون الخبر في مقام البيان أعم من كونه لبيان الواجب بالخصوص أو الواجب والمستحب، فإن البيان يعني بيان ما هو المشروع في الشريعة، والمشروع لا يختص بالواجب. فدعوى عن ظاهر الأخبار البيانية هو الوجوب في كل ما يفعله المعصوم إلا ما خرج بالدليل. هذه الدعوى دعوى الظهور، هذه عرضتها على مدعيها، وإنما نتمسك بأخبار أخرى من قبيل صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبته فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير. هذا التنبيه الذي هو إذن إن شاء الله يخلون صوف عسل من القبيل إلى آخره عن القوم في ذلك الزمن. وإن أنت لم تفعل فمخير لك التقصير، والحلق في الحج أفضل وليس في المتعة إلا التقصير. وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 224 الباب 8 من الحلق والتقصير، من أبواب الحلق والتقصير، الحديث رقم 8. ومورد وموضع الشاهد هو: فقد وجب عليك، يعني إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبته، فقد وجب عليك الحلق. فإنه يدل على أن المكلف مخير بين الحلق والتقصير، ولا بد أن يأتي لأحدهما، لكن عند التلبيد أو التعقيص يكون الواجب عليه هو الحلق. وإي هذا ما تقدم هالشيء، وبعد ضم غنيمة، وفي أن كلمة وجب تدل على الإلزام لا بمعنى ثبت، التي هي أعم من الاثنين، من اللزوم ومن الاستحباب. دعوى الظهور في ذلك شيء قريب. وصحيحة سعيد الأعرج في حديث أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النساء فقال: إن لم يكن عليهن الذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن. وسائب الشيعة جزء 14 صفحة 226 الباب 8 من أبواب الحلق والتقصير، الحديث رقم 1. فإن قوله عليه السلام فليأخذن من شعورهن هو أمر، فإن اللام لام الأمر، ليأخذن هاي اللام لام الأمر، فيستفاد منها ماذا؟ الإلزام. جيد. اللهم إلا أن تبرز قرينة على الإجمال، وهي قوله عليه السلام: ويقصرن من أظفارهن، فإنه لا يلزم الجمع بين الأمرين، أي بين الأمر من الشعر وبين التقصير من الأظفار، بناء على عدم لزوم ذلك، فربما هذا يشكل قرينة على العكس. والرواية الثالثة صحيحة هشام ابن سابق قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا حقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق. وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 222، الباب 7 من الحلق والتقصير، الحديث رقم 2، ودلالتها كالرواية الأولى. ونحو ذلك بقية الروايات في الباب. هذا كله بالنسبة إلى النقطة الأولى، يعني إثبات أصل الوجوب، وإن شاء الله غدا نتكلم عن نية الفرض. اللهم صل على محمد وآل محمد.